على مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة مع تنفيذ عمليات نسف للمنازل، وذلك في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في الجهة الشرقية من مدينة خان يونس، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات متتالية في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في منطقتي معن والشيخ ناصر وجورة اللوت جنوب مدينة خان يونس. هذا واستشهد عشرات المدنيين يوم أمس جراء غارات صهيونية مكثفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. حول تجدد التصعيد في قطاع غزة عقب خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مقابل تأكيد حركة حماس التزامها الكامل ببنود الاتفاق وحرصها على استمراره، نستمع إلى التقرير التالي.
التوترات تتجدد في قطاع غزة بعد اتهامات متبادلة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت أكدت فيه الحركة التزامها الكامل بالاتفاق. فقد شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو على أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الوسطاء إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق. وقال النونو إن تبريرات الولايات المتحدة لعدوان الاحتلال على غزة تعد شراكة مباشرة في العدوان، مؤكدا أنه لم تصدر من جانب الحركة أي خروقات للاتفاق وأن الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته. على الجانب الأمريكي، فقد قال الرئيس دونالد ترامب إن لإسرائيل الحق في الرد والانتقام، معتبرا أن وقف إطلاق النار المدعوم من واشنطن ليس مهددا، وذلك بعد مزاعم مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أما في كيان الاحتلال، فقد صعد وزير الأمن المتطرف إتمار بن كفير من لهجته مهددا بإسقاط الحكومة إذا تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هدف تدمير حماس. وقال بن كفير إن عودة نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بدلا من حرب شاملة هو خطأ جسيم، مؤكدا رفضه خطة ترامب لإنهاء الحرب ومطالبا باستئناف العمليات العسكرية فورا. خلال 24 ساعة خرق كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار أكثر من 125 مرة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 150 مدنيا جلهم من النساء والأطفال، وذلك بسبب مزاعم مقتل جندي إسرائيلي في رفح. وبحسب الخبراء فهذه المزاعم هي ذريعة واهية، مؤكدين أن المنطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية مشددة ولا تشهد أي تحرك عسكري كبير لحماس هناك. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية وتزايد الخلافات داخل حكومة تل أبيب بشأن الالتزام بالاتفاق من عدمه، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار مهددا بالانهيار الكامل في انتظار تحرك الوساطة الدولية لإنقاذ ما تبقى من فرص للتهدئة في غزة.
استشهد فلسطينيان إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الفجر، بينهم 46 طفلا في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وطالت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال اليوم مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مستهدفة مناطق مأهولة ونازحة. توغلت قوة لجيش الاحتلال مؤلفة من عدد من المدرعات العسكرية فجر اليوم في بلدة بليدة الحدودية جنوب لبنان، ودخلت مبنى البلدية وسط البلدة، ورافقت عملية التوغل تحليقا مكثفا للمسيرة التابعة لجيش الاحتلال فوق البلدة، فيما أشارت بلدية بليدة إلى استشهاد أحد موظفيها داخل المبنى برصاص قوات الاحتلال قبل انسحابها باتجاه الحدود. في المقابل، استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة المقابلة لتواجد قوات الاحتلال، واستدعى الجيش تعزيزات إضافية إلى البلدة. أعلن عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية كريسي دوتي أن اللجنة جمعت أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وأوضح سيدوتي أن اللجنة استندت إلى أكثر من 16 ألف بند من المواد الموثقة باستخدام صور الأقمار الصناعية ووسائل تحليل الأدلة الرقمية لتوثيق الانتهاكات وفق بروتوكولات الأمم المتحدة. وأكد سيدوتي أن اللجنة حددت وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة، كما حددت قادة ومسؤولين في حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي أصدروا أوامر مباشرة بارتكاب تلك الجرائم. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة رصد كم هائل من الانتهاكات في محافظة السويداء جنوبي البلاد. وأشارت اللجنة أنها استمعت إلى شهادات مروعة من الأهالي بشأن التجاوزات الوحشية التي طالت المدنيين. وكانت السويداء قد شهدت في تموز يوليو الماضي اشتباكات بين مسلحين دروز وعشائر البدو المدعومة من الحكومة الانتقالية في دمشق، فيما تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لتأجيج الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 2000 قتيل. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية. غارات ونسف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار. شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذا اللقاء من بساتين العلماء الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الاستغراب لمؤلفه الدكتور حسن حنفي. والأستاذ الدكتور حسن حنفي يعد كاتبا وفيلسوفا معاصرا، وهو مصري الجنسية ومن مواليد القاهرة. درس في مدارسها وجامعاتها حتى حصل على إجازة الفلسفة من جامعة القاهرة، ثم أكمل الدراسات العليا في فرنسا وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، ويعمل الآن أستاذا في جامعة القاهرة وأستاذا زائرا في عدد من الجامعات المعروفة، وله مؤلفات عديدة. اخترنا لكم من بينها كتاب الاستغراب الذي طبعته مؤسسة دار الهادي في طبعته الثانية. وقد تحدث الكتاب عن علم الاستغراب، حيث تعرض للعلاقة بين الاستغراب والاستشراق، وتكلم عن مفهوم الغرب في فكرنا المعاصر، كما تكلم عن مصير الوعي الأوروبي، وتساءل عن وجود أمل في الوعي الأوروبي، كما تحدث عن النقد الذاتي والفائدة من عملية الاستغراب. ومن أجل التعرف على المزيد حول هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الدكتور حسن حنفي خط له في الواقع منهجا جديدا، ورسخ قدمه في حقل العلم والفلسفة بهذا المؤلف الكتاب الموسوعة الاستغراب، وهو يأتي مباشرة في مقابل الاستشراق. وبالتالي ينبغي أن نتعرف في البداية على هدف الكاتب وأيضا حول منهجه في تأليف هذا الكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة المصطلح الاستغراب هو مصطلح جديد، يعني ليس من المصطلحات القديمة، وبطبيعة الحال هذا اللفظ، لفظ الاستغراب، أطلق عند كثير من المفكرين على عدة معاني، يعني البعض ذكر فيه معنى والبعض يذكر فيه معنى آخر، يعني لم يتفقوا على معنى واحد. مع الأسف الشديد على طول التاريخ كان لفظ الاستغراب عند البعض يشير إلى عملية طلب التجربة الغربية بكل تفاصيلها بكل حذافيرها لتطبيقها في المجتمع الشرقي، يعني تصبح القضية ليس مقابل لمصطلح الاستشراق. مصطلح الاستشراق مصطلح آخر غير هذا المصطلح، الذي وكأنهم هؤلاء أرادوا أننا نعيش حالة من حالات التخلف، إذن علينا أن نتجه نحو الغرب ولنأتي بالتجربة الغربية بكل تفاصيلها حتى نتعلم منهم وحتى نكون تلاميذا بين أيديهم، باعتبارنا نعيش كما يعبرون جوا من الاحتقار ومن المهانة، وهم يعيشون جوا من العزة ومن المكان والرفعة، فلذلك يجب أن نتعلم منهم.
إذن الاستغراب بكل بساطة هو دراسة الغرب والتعرف على العقلية الغربية.
لا، لحد الآن أنا أقول هؤلاء هكذا فهم. جاء حسن حنفي ونعم ما جاء به، أراد أن يضع المصطلح في إطار آخر.
نعم.
أراد أن يفسر ماذا أرادوا بالاستشراق. يقول فيما يقول كلمة الاستغراب أطلقها على معنى جديد، ومعنى جديد لتكون وجها مقابلا بل نقيضا للاستشراق. فلذلك يقول هو في أحد صفحات كتابه، يقول بإذا كان الاستشراق، لاحظ كيف يعرف الاستشراق، إذا كان الاستشراق هو رؤية الأنا من منظور الآخر، رؤية الأنا من منظور الآخر، يقصد بالأنا الشرقي، من منظور الآخر الغرب.
نعم.
فالاستغراب إذن ما هو الاستغراب؟ يقول هو محاولة معرفية ترمي إلى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخر. نعم. والجدل بين مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند الآخر، هذا الذي أراده المصنف.
هذا الآن هو يعني في الواقع تعريف أكثر تعقيدا من الأول.
لا، ماذا أراد يقول؟ يعني سأشرحه في كلمات بسيطة.
نعم.
أراد أن يقول أن الذين كانوا يدعون إلى أن يأتي هؤلاء الشرقيون ليتعلموا من الغرب، نقول هذا غير صحيح. للشرقي عاداته، للشرقي تقاليده، للشرقي أفكاره، للشرقي جوانب العظمة فيه، لا ينبغي أن يتنازل الإنسان عن كل ذلك ثم يأتي إلى الغرب ليأخذ منه. يجب أن نفك العقدة، أنا لا أشعر بالحقارة تجاه الآخر، هو لديه عنصر حقارة وعنصر عظمة، وأنا لدي العنصران أيضا، إذن علي أن أقف على قدمي وألتزم بطريقتي ثم أخذ ما فيه المصلحة لوطني أو لشعبي أو لنفسي، أختار ما فيه المصلحة وأترك ما فيه المفسدة. أما استنساخ التجارب بدون وعي هذا غير صحيح أبدا.
إذن هل يمكن أن نقول أيضا بكل بساطة ويسر أن الاستغراب عند حسن حنفي هو نقد منهج الاستشراق؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. ما زال الحوار والحديث دائرا حول كتاب الاستغراب للدكتور حسن حنفي، ومعنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، مرة أخرى حول تعريف الاستغراب عند حسن حنفي، هل هو نقد للاستشراق أو ماذا؟
نعم، هو نقد للاستشراق.
نعم،
هو رفض الاستشراق، ورفضه الاستشراق أيضا قائم على دراسة تاريخية مهمة.
نعم،
يقول هو يعني في هذا الكتاب في صفحة 49، إذا سمحت لي أن أقرأ بعض الكلمات منه.
تفضل.
يقول: فمنذ الاستشراق القديم الذي نشأ واكتمل في عنفوان المد الاستعماري الأوروبي القرون الثلاث المتأخرة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشعوب المستعمرة، أخذ الغرب دور الأنا فأصبح ذاتا، واعتبر اللا غرب يعني هو الآخر فأصبح موضوعا. فالاستشراق القديم يعني رؤية الأنا الأوروبي للآخر اللا أوروبي، علاقة الذات الدارس بالموضوع المدروس، وكان نتيجة لذلك أن نشأ لدى الأنا الأوروبي مركب عظمة من كونه ذاتا دارسا، كما نشأ لدى الآخر اللا أوروبي مركب نقص من كونه موضوعا مدروسا. أما في الاستغراب فقد انقلبت الموازين وتبدلت الأدوار، فأصبح الأنا الأوروبي الدارس بالأمس هو الموضوع المدروس اليوم، كما أصبح الآخر اللا أوروبي المدروس بالأمس هو الذات الدارس اليوم، وبالتالي تحول جدل الأنا والآخر من جدل الغرب واللا غرب إلى جدل اللا غرب والغرب. لاحظ يعني المشكلة الرئيسية أننا يجب أن نقرأ التجربة الغربية قراءة متأنية واعية، نأخذ منها عناصر القوة ونترك منها عناصر الضعف. التجربة حال التجارب التي مرت على طول تاريخ الحضارات، يعني التجربة الآن الموجودة ربما حضارة عظيمة الآن تبنى في الغرب، ولكنها ليست حضارة مثالية، وإنما حال وحال الحضارات الأخرى. نعم، ربما هي متفوقة من النواحي التكنولوجية أو من الناحية التقدمية والبعض الأمور الحضارية، ولكن هذا لا يعني أن يقف الإنسان الآخر منزلة الحقارة أمام هذا البناء، بل يجب أن يأخذ ما به مصلحة له ويترك ما به المفسدة، وهناك الكثير الكثير مما به المفسدة. هذا الذي أراده المؤلف. يقول: مهمة علم الاستغراب هو فك عقدة النقص التاريخية في علاقة الأنا بالآخر. وفي الحقيقة طبعا في هذا الكتاب حسن حنفي يضاف إلى مجموعة من المؤلفين كمحمد إقبال وجلال آل أحمد وغيرهم من هؤلاء الذين حاولوا أن يؤكدوا على هذا المصطلح، وحاولوا أن يؤكدوا على هذا الدور في قضية الانتقال إلى ذلك المعسكر لدراسته، يعني أن نتحول إلى نقطة الهجوم لا أن نبقى في دائرة الدفاع دائما.
هذا بالطبع سمحت السيد يقتضي معرفة كاملة وعميقة بالعقل الغربي، وإلا لا يستطيع المؤلف هنا أن ينجز عملا مقبولا.
لاحظ معي، يعني هو يعني لنتحدث عن مشروع الاستشراق. الاستشراق الإنسان الغربي الذي كان يجلس في جنان أوروبا في وقته، ما الذي حداه أن يأتي كمثال إلى صحراء الجزيرة العربية التي حتى سكانها الذين عاشوا فيها مئات السنين لا يحتملونها جوها وتضاريسها والجو المرعب فيها، يعني من ناحية حرارة الشمس، جاء وبقي في هذه الصحراء سنوات جدا طويلة يدرس كلمات بسيطة أو يبحث عن ورقة أو يبحث عن كلمة أو يبحث عن عادة.
لماذا؟
لأنه يريد أن يفهم ويعرف حقيقة الإنسان الذي يريد أن يدرسه، وبالفعل أصبحت لديهم تجاه هذا المجتمع حقيقة جدا واضحة. حينما حتى يتحدثون عن المجتمع الشرقي في كتبهم تحدثوا عنه بشكل جدا واضح، عاشوا في هذا المجتمع.
ولكن سمحت السيد وعذرا على المقاطعة، تعلمون بأن مشروع الاستشراق لا ينفك بحال من الأحوال ولا ينفصل عن المشروع الاستعماري.
هذا الكلام جدا صحيح. أنا 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 أفصل بين قضيتين. يعني أنا أتحدث أن هؤلاء الذين جاءوا لأغراض خاصة تحت مظلة الاستعمار هذا دعوا جانبا، ولكن ما الذي فعلوه لفهم المجتمع؟ دخلوا إلى واقع المجتمع، لديهم أهدافهم، لديهم مظلتهم الاستعمارية، نعم، ولكن بين هذا وذاك كانت الدراسة دراسة حقيقية، ربما كانت لها أهداف وأهداف غير صحيحة، وكانت هناك عدة مشاكل، ولكن الحرفية في العمل حينما جاءوا إلى واقع المجتمع ودرسوا المجتمع من الداخل، هذا ما نحتاجه في عملية الاستغراب. أنت تقول أنه نحتاج إلى فهم الآخر، نعم نحتاج إلى أن نذهب إلى هناك وندرس الحقيقة كما هي ونعطي النتائج كما ينبغي أن تكون، بدل أن نجلس ها هنا ونترحم عليه.
جيد، نكتفي الآن ببعض العناوين في الفهرست لكي نتعرف على شيء من هذا الكتاب القيم الاستغراب للدكتور حسن حنفي.
في المحتويات الكتاب، طبعا الكتاب صادر عن سلسلة كتاب قضايا إسلامية معاصرة، فهناك مقدمة للمحرر، مقدمة جدا مهمة، ثم مقدمة المؤلف، ثم يقول ماذا يعني علم الاستغراب. أولا المشروع وجبهاته الثلاثة، الاستغراب والاستشراق، ثالثا المركز والأطراف، الجذور والامتداد، الغرب في فكرنا المعاصر، ثم شبهات واعتراضات. ثم في القسم الثاني من البحث يقول مصير الوعي الأوروبي، أولا جدل الأنا والآخر، ثانيا مظاهر العدم في الوعي الأوروبي، ثالثا هل هناك مظاهر أمل في الوعي الأوروبي، رابعا مظاهر الأمل في وعي العالم الثالث، خامسا هل هناك مظاهر رد وانكسار في وعي العالم الثالث، سادسا من الغرب إلى الشرق، ثم خاتمة النقد الذاتي وحدود العمر.
نعم، هل هناك أمل إذن في الوعي الشرقي الوعي العربي أو لا؟
الوعي موجود والأمل جدا موجود.
يعني حسن حنفي في كتابه استشرف هذا الوضع الآن،
كان يستشرف وكان يتأمل أنه كثير من الوعي موجود في العالم الثالث، وهذا الوعي سيتطور وسيقوم وسينهض في يوم من الأيام.
وطبعا وهذا خلاف البعض الذين كانوا ينظرون إلى المستقبل بعين اليأس والقنوط، وهذا لا يتأتى منه شيء على كل حال. نظرا لأهمية هذا الكتاب الاستغراب للدكتور الأستاذ حسن حنفي، نكتفي بهذا القدر ونحيل المستمع الكريم إلى الكتاب ليتصفحه ويتعمق فيه. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على استهداف الكيان الصهيوني لدول المنطقة بعيدا عن أي وازع قانوني وأخلاقي وإنساني، ونركز بشكل خاص على العدوان الصهيوني على قطر، والذي لا يمكن أن يكون دون غطاء وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. عنوان الحلقة إسرائيل الكبرى ومنطقتنا القوية، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. لا يراعي القصف الإسرائيلي أي خط أحمر، ففي إيران اغتيال العلماء ومهاجمة المنشآت النووية هو بمنزلة ممارسة إرهاب الدولة بشكل سافر. وفي قطر عدوان إرهابي على مفاوضي السلام أظهر أن السلام يشكل التهديد الوجودي الوحيد لدولة إسرائيل الغاصبة. لقد برهن العدوان الإسرائيلي الشائن على قطر بلا أدنى شك أن منطقة غرب آسيا تقف على حافة الهاوية، ويتعين الانتخاب ما بين العدوان الذي لا ينتهي وبزوغ فجر تعاون حقيقي. وفي قلب هذا الاضطراب والارتباك هناك الحملة المستدامة للكيان الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة ولإقحامها في الفوضى والمعاناة، بدءا من الإبادة الجماعية في غزة حيث يقتل عشرات آلاف الفلسطينيين وتحولت كل الأحياء إلى أنقاض وركام، وحدثت كارثة إنسانية هندست عن طريق الحصار والمجاعة وصولا إلى التطهير العرقي الممنهج في الضفة الغربية وهجمات يومية تقريبا على اليمن وسوريا ولبنان واليوم على قطر. وهذا كله يرسم صورة عن عدوان جامح ومنفلت العقال، وتضرب هذه الاستراتيجية بجذورها في الآفاق الشيطانية لإسرائيل الكبرى، خطة توسعية تبحث عن تثبيت إسرائيل كسلطة لا منازع لها في المنطقة وجعل جميع البلدان الجارة تطيعها وترضخ لإرادتها. ولتحقيق حلم الدمار الحضري هذا يستخدم الكيان الإسرائيلي أدوات من مثل العدوان العسكري الجامح والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والضم، وهذا المشروع يتطلب التحريف الوقح للتاريخ وإعادة كتابة الروايات لتبرير الاحتلال ونزع الملكية. وبالتزامن يعرض أرواح الملايين للخطر ويهدد وجود بلدان المنطقة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا المستمعين، تنطوي إسرائيل الكبرى على ضم أراض واسعة، فلسطين كلها وأجزاء من الأردن وجنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومرتفعات الجولان وما بعدها في سوريا، وأجزاء من غرب العراق وشبه جزيرة سيناء في مصر، وحتى منطقة شمالي غرب الحجاز بالعربية السعودية. إن هذا الوهم المتوحش يحصل بهدف هدم مبادئ القانون الدولي والقضاء على تحمل المسؤولية عن طريق الضغط السياسي والسخرية من أحكام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية والاحتلال وضمان الحصانة الكاملة عن طريق الدعم السافر الذي تقدمه له القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة. ويسمح هذا الدرع الدفاعي لإسرائيل بتنفيذ عمليات القصف والقتل والإصابة كيفما تشاء، مستفيدة من الإفلات من العقاب وتحويل المنطقة إلى غابة من الهمجية الدائمة. وحضر نتنياهو العام الماضي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرض خارطتين، ما يسمى خارطة البركة وخارطة اللعنة، ليبيط اللثام عن تصوره للمستقبل. وكان هذا غطاء لخطته الشريرة لضرب المنطقة بأسرها بدءا من غزة وصولا إلى الدوحة من أجل تحقيق وهم ما المجاعة كسلاح في غزة، والوحشية وقضم الأراضي في الضفة الغربية، والهجمات اليومية على المدنيين والبنية التحتية في سوريا ولبنان واليمن، والعدوان السافر واغتيال العلماء وأفراد أسرهم والجيران والمارة في إيران، والقصف الجوي لمفاوضي السلام في قطر، وقصف مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها المدارس والمستشفيات، واستهداف وقتل المئات من الإعلاميين والصحفيين، والهجوم على أسطول الصمود، كلها تمثل البركة التي يريد مجرم الحرب هذا والمتواطئون معه وحماته الذين يخططون لغرب آسيا تقديمها. مستمعين الأفاضل، أما منطقتنا فيجب أن لا تكون محكومة بهذا المشروع الاستعماري والاستعلائي والعنصري القاتل. لدينا رؤية بديلة لمنطقة غرب آسيا تتجسد في فكرة منطقة قوية، حيث لا تهيمن أي دولة على أخرى، بل إن جميع الدول تستمد قوتها من إحداها الأخرى، ويتجلى هذا في القيم السامية لديننا المشترك الإسلام الذي يدعو إلى العدل والشفقة والتكاتف، وفي مبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل والتعاون، ويستمد هذا حيويته ونشاطه من الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة العادلة للاستقرار الإقليمي، وهذا الأمر يتطلب الذهاب إلى أبعد من الحسابات مع حاصل الجمع صفر، حينما يتصور ربح شعب ما كضرر للآخر، وفي المقابل القبول بالتعاون، حيث يزيد التعاون قوة الكل عدة أمثال، وهذا الأمر يتوجب تغليب الحوار على التحكم واستبدال الرؤية القائمة على التهديد، والتي تفضي إلى التشويش الدائم بالرؤية القائمة على الإمكانية، والتي تحرر الطاقات المشتركة، ويبنى هذا المستقبل على نبذ الطموح السلطوي في سبيل نيل التعاون الحقيقي والإفادة من المقاربات التي تضرب بجذورها في المصالح المحلية بدلا من التعويل على الأجانب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
أبو الحسن الحراني، في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء، يقول ابن أبي أصيبعة عن الطبيب أبي الحسن ثابت بن إبراهيم الحراني إنه كان طبيبا فاضلا كثير الدراية وافر العلم، بارعا في الصناعة، موفقا في المعالجة، مطلعا على أسرار الطب.
من الطارق؟
سنان.
لحظة يا سنان، لحظة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ليس من عادتك أن تسأل عن الطارق أيها الطبيب أبو الحسن، دارك مفتوحة وقد يكون الطارق مريضا.
لذلك سألت.
لم أفهم.
أنت طبيب يا سنان وأنا طبيب،
كلانا يعرف هذا أيها الحراني، إنما سألتك عن غير هذا.
كنت على وشك الانتهاء من ربط عمتي، فلما طرق الباب سألت من الطارق، حتى إذا كان مريضا تركت ما بيدي على وجه السرعة لأفتح الباب، فلما علمت أن الطارق هو أنت أكملت ربط عمتي وفتحت لك الباب.
ما عدمت الواجب يوما يا أبا الحسن، وإني أعتذر لتسرعي.
أتبقى على الباب هكذا يا سنان؟ تفضل أدخل.
أدخل؟
طبعا. أم ترى الوقوف عند الباب قد أعجبك؟
لا، ولكن يظهر أنك نسيت.
ماذا؟ وهل نحن على موعد؟
كلا، إنما اليوم رجال الدولة وكبار القوم مدعوون للقاء الأمير معز الدولة.
وما شأننا نحن يا سنان؟ نحن أطباء.
ألا تذهب؟
لا،
سيعتب عليك الأمير ويعتبر هذا موقفا. ثم لا تنسى أن معز الدولة هو صاحب السلطان في بغداد وليس الخليفة المطيع العباسي بشيء يذكر.
أعلم يا سنان أعلم، فمعز الدولة ابن بوي هو الآمر الناهي، وليس المستكفي العباسي من قبل ولا المطيع الآن إلا صورة هزيلة للضعف والوهن.
المهم الآن يا أبا الحسن، ماذا قررت؟
خير إن شاء الله، إنها طرقات ملهوف.
عنك يا حرني، أنا أفتح الباب.
بسرعة بسرعة يا سنان.
هذه دار الطبيب الحراني؟
أجل.
أنت هو؟
لا، إنه في الداخل.
أفسح في المجال إذن لأرى الطبيب على وجه السرعة.
من يا سنان؟
أنت الطبيب الحراني؟
يا سبحان الله، تدخل داري وتكلمني دون أدنى أدب ولياقة، حسبك يا هذا.
أنا من خاصة الأمير معز الدولة.
وإن تكن معز الدولة نفسه، أهو تهديد يا هذا؟ تدخل بيوت الناس وتخاطبهم بلغة الآمر دون أدنى مسايرة لحرمة البيوت؟
عفوا سيد الطبيب، اللافة جعلتني أخاطبك بهذه الطريقة الخالية من اللياقة والأدب، فاعذرني.
أسفك مقبول، إنما لا يبرر دخولك على دار دون أن ترمي السلام على أهلها.
أكرر أسفي، إلا أن مهمتي مستعجلة.
خير، ماذا بك؟
الأمير معز الدولة يريدك الساعة.
هل تعرف السبب؟
أنا غير مكلف بنقل الأسباب، إنما أنا مأمور بأن أنقل إليك أوامر الأمير بحضورك الفوري إلى منزل الوزير أبي طاهر عند جسر بغداد.
إلى منزل الوزير؟
أجل.
ما الحكاية يا هذا؟ قل لي ولن يعرف الأمير أنك نقلت لي سبب طلبي.
الوزير
ما به؟
مات.
الطبيب الحراني.
السلام على الأمير معز الدولة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنا نود رؤية الأمير بغير هذه المناسبة المؤلمة، فنحن نعلم كم هو الوزير عزيز على قلبكم.
لا مفر من المقدر أيها الطبيب.
صحيح أيها الأمير،
أرسلت وراءك لأمر مهم أيها الطبيب.
ما هو يا مولاي؟
كما ترى فالدار مليئة بالأطباء، إلا أن أحدا منهم لم يعرف سبب موت الوزير، لذا أرسلت وراءك حتى تكشف لنا عن علة موته قبل أن نجهزه للدفن.
إن بين هؤلاء الأطباء من هم موثوق بهم وبعلمهم،
ومع ذلك كانت آراؤهم مضطربة، لم يتوقف رأيهم على سبب واحد في موت الوزير، فما كان من أحد قادتنا إلا أن ذكر لي فضلك وسعة علمك وتفوقك في صناعة الطب، فأرسلت وراءك لترى من خلال الجثة ما يوصلك إلى سبب الوفاة.
إيه، كما تريد يا مولاي.
تفضل اكشف عن وجهه وانظر في الأمر.
ماذا تفعل يا سنان؟ تقيس نبضة؟
لا يا سيدي، وهل يقاس نبض الميت؟
إذن؟
أحاول فقط أن أتبين مدى برودة جسمه.
دعني أرى.
تفضل.
سنان، إنه ما يزال لين المفاصل ولم يتخشب.
يعني؟
والله لست أدري ماذا أقول للملأ يا سنان، فإن هيئته تدعوني إلى الشك في موته.
لم أفهم يا أبا الحسن الحراني.
ستفهم كل شيء مولاي معز الدولة.
هل عرفت السبب يا حراني؟
لدي رأي يا سيدي.
قل.
طالما أن الرجل قد مات فلن يضره الفصد.
ماذا تريد أن تقول؟
هل تأذن لي بفصده؟
على ما قاله الشاعر، أنا الغريق وما خوفي من البلل، فماذا يضر الميت إذا جرح في ناحية من جسده؟
حسنا، هيا يا سنان لنفصده.
ولكن قبل أن تبدأ يا حراني.
نعم.
وقد استأذنت بفصده، فهذا لا يعني أنك تريد معرفة علة الوفاة.
صحيح.
إذن أنت تشك في أنه متوفى.
إنما هي محاولة يا مولاي، فأنا أسمع عن الوزير أنه كان يستفرغ كل ربيع دما.
هذا صحيح، وماذا يفيدك معرفة عادة كانت لدى الوزير قبل أن يموت؟
ستعرف كل شيء في حينه أيها الأمير.
وباشر الطبيب أبو الحسن الحراني بفصد الوزير أبي طاهر، وبدأ رشح الدم يقوى ويزيد حتى صار يجري، فأفاق الوزير من تلك الغيبوبة بعدما كان موشكا أن يدفن.
أحسنت أيها الطبيب الحراني، وجزاك الله خيرا.
الحمد لله الذي هداني إلى إنقاذه.
إنما قل لي يا أبا الحسن، كيف فطنت إلى عدم وفاة الوزير؟
على ما أعرفه أن الوزير اعتاد في ربيع كل سنة أن يستفرغ دما كثيرا من عروق معدته.
فعلا فهذا معروف عنه.
ولما نظرت إليه رجحت أن هذا الفصل قد انقطع عنه رشح الدم، لأنه تجمد في عروقه وكأنه مخنوق، وقد رأيت أيها الأمير كيف تدفق دمه بسرعة مذهلة لحظة قمت بفصله.
الأحاديث المروية عن تفوق الطبيب أبي الحسن الحراني كثيرة، وأخبار مداواته في الحالات الغريبة والمستعصية جمة أيضا، منها حديث قلاء الكبود، فقد كان الطبيب أبو الحسن الحراني والطبيب سنان بن ثابت لا يكادان ينفصلان، فكانا إذا مر في سوق بغداد على رجل يقلي أكباد الذبائح كان يدعو لهما ويشكرهما ويقدم لهما حتى ينصرفا عنه. ولما كان في بعض الأيام مر قرب دكانه في السوق فلم يرياه، ولما سألا عنه قيل لهما مات اليوم وسيدفن، فعجبا من ذلك، ثم قال أحدهما للآخر إن للرجل علينا حق حضور جنازته ومواساة أهله، فذهبا إليه وكانت النتيجة مداواة الرجل وعودة عافيته إليه كما كان في سابق عهده.
غريب الأطوار أنت أيها الطبيب أبو الحسن.
لماذا أيها الأمير؟
الوزير وخلناه مات فطيبته وعاد أحسن مما كان، وبالأمس سمعت حكاية تشبه حكاية الوزير، فهل صحيح أن أحدهم مات ثم عاش؟
لم يكن ميتا يا سيدي، وحاشا لله.
بالطبع لم يكن ميتا، إلا أن المستغرب هو معرفتك عدم موته.
الرجل يا سيدي هو صاحب دكان في السوق يقلي أكباد الذبائح، ولكثرة مرورنا من أمام دكانه أنا وسنان الطبيب نشأت بيننا وبينه مودة وصداقة.
نعم.
ولما علمنا بموته ذهبنا إلى داره وشاهدناه، ثم تشاورنا بأمر فصده بعد أن سألنا أهله أن يؤخروا دفنه.
وهل فصدتما؟
أجل، فصدناه فصدة واسعة فخرج منه دم غليظ، وكان كلما خرج الدم خف عنه حتى تكلم. أسقيناه ما يصلح من الأشربة المقوية وانصرفنا عنه، ولما كان في اليوم الثالث خرج من دكانه.
إن هذا لمن المعجز أيها الحراني.
إن الرجل لم يحن أجله بعد.
إنما قل لي أيها الطبيب.
تفضل يا سيدي.
ما الذي دعاك للاعتقاد أنه ليس ميتا وأن الفصد سيفيده؟
إن الرجل يا سيدي كان إذا قلى الأكباد ليبيعها للرواد يأكل مما قلاه، وعلى مر الأيام بدأ بدنه يمتلئ دما غليظا وهو لا يحس، حتى فاض من العروق إلى الأوعية وغمر الحرارة الغريزية وخنقها كما يخنق الزيت الكثير الفتيلة التي تكون في السراج.
فلما بدرتموه بالفصد مقص الدم وخف عن الحمل الثقيل،
وانتشرت الحرارة وعاد الجسم إلى الصحة. وهذا الامتلاء قد يكون من البلغم أيضا، وقد ذكر أسبابه الطبيب الشهير جالينوس ناصحا بعدم الدفن قبل 24 ساعة.
من الروايات التي تتحدث عن نبوغ الطبيب أبي الحسن الحراني ومهارته في تشخيص الداء أنه كان للحاجب الكبير غلام وكان شغوفا به، واتفق أن الحاجب صنع دعوة كبيرة كان فيها أجلاء الدولة، ولما اشتغل بأمر الدعوة حمى الغلام حما حادة، فورد على قلب الحاجب من ذلك قلق عظيم واستدعى أبا الحسن الحراني.
إنه كما ترى يا أبا الحسن تكاد تغلي عليه القدر لشدة حرارته.
قد أجهد نفسه كثيرا.
والحل أيها الطبيب، أريده أن يشفى.
سيشفى إن شاء الله، ولكن لابد من أن تأخذ الحمى وقتها.
ألن تزول غدا؟
غدا؟ لا لا، هذا صعب.
أعرف أن هذا ليس مستحيلا عليك.
أنا لم أقل إن ذلك مستحيل، بل صعب على الغلام.
تعمل كل ما تقدر عليه وأنا أكافئك بما يضاهي فعلك وجهدك.
بصراحة أيها الحاجب، إن تركت الغلام يستوفي أيام مرضه عاش، وإلا فيمكنني أن أسهر عليه فيقوم من غده لخدمتك، ولكن إذا كان في العام المقبل في مثل هذا اليوم سوف يحم حمى حادة، ولو كان عنده من كان من الأطباء فلا ينجح في مداواته ويموت، فانظر أيهما أحب إليك.
أريد أن يخدمني في غدات غد، وإلى العام المقبل فرج.
أصر الحاجب على الطبيب أبي الحسن الحراني لإزالة الحمى عن غلامه غير مكترث بالتحذير، ظنا من أن هذا القول من الأحاديث المدفوعة. أراد من خلاله الطبيب أن يثني الحاجب عن عزمه، فلازم أبو الحسن الغلام، ولما كان الغد أفاق وقام في خدمة مولاه. وفي العام التالي في مثل اليوم الذي حمى الغلام عاودته الحمى 7 أيام ومات. فعظم في نفس الحاجب وجماعة من الناس قول أبي الحسن، وعظم لديهم مقامه. ومن طريف ما ذكر عن حدة ذكاء الطبيب أبي الحسن الحراني وسعة اطلاعه في مجال الطب، ما ذكره ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء، حيث قال: أراد الشريف أبو الحسن بن يحيى ابتياع جارية عاقلة من دور بني خاقان ب11,000 درهم، فاستشار بأمرها الطبيب أبا الحسن الحراني خوفا من أن يدفع ثمنها وتكون مريضة فلا تنفعه، فعاينها، ومن خلال نبضها عرف ما كان قد تناولته من طعام، فهمس في أذن الشريف بن يحيى:
إذا كانت قد أكلت البارحة من سماقية أو حصرمية وقثاء أو خيار فاشتريها، وإلا فإنها عليلة لا تنفعك.
فسئلت الجارية عما أكلته في ليلتها، فكان ما تناولته بعضا مما ذكره الطبيب الحراني، فعجب من ذلك من سمع وراءه. وتمر السنوات، ويصبح الطبيب أبو الحسن الحراني أهرما في الثمانين، بينما معز الدولة يعتريه المرض الذي مات فيه وهو في طريقه لحرب صاحب البطائح على مقربة من البصرة.
ها قد مضى 8 سنوات على تسلم عز الدولة السلطة في بغداد بعدما مات والده معز الدولة.
وماذا كانت النتيجة يا سنان؟ ها؟ ماذا كانت النتيجة؟
إن عز الدولة ليس برجل دولة.
كان والده صاحب باع طويل في إدارة شؤون البلاد، فنصح ابنه وما أكثر ما نصحه قبل موته،
إلا أنه لم ينفذ واحدة من نصائح والده.
لم يداري الأتراك وهم السواد الأعظم من جنده،
وأغضب سبكة كين التركي يد أبيه اليمنى وصاحب الكلمة المسموعة بين الجند،
ولم يركن إلى طاعة عمه عماد الدولة أمير فارس،
ولا ابن عمه عاضد الدولة فنوأه وأصبح عدوين،
ونفى كبار الديلم طمعا بأموالهم، ثم عزل المطيع العباسي وولى الطائع، وهذا عاد وتحالف مع سبكتكين القائد، واضطربت أمور الدولة، وقامت الحرب بين عز الدولة من جهة وبين سبكتكين والطائع من جهة أخرى.
فوجد عز الدولة نفسه أمام خيار وحيد، وهو الاستنجاد بابن عمه خصم الأمس عاضد الدولة، فجاء من فارس ودخل بغداد وانتصر على الطائع وسبكتكين،
ويسجن ابن عمه عز الدولة.
أتظن يا حراني أنه يصفح عنه ويخلي سبيله؟
قد يصفح عنه يا سنان، فركن الدولة والد عاضد الدولة لا يقبل من ابنه هذا الفعل بابن أخيه، وإلا فإن حدسي يقول لي إن أحدهما لابد أن يبطش بالآخر في النهاية.
معقول يا أبا الحسن، وصلة الرحم.
إن الكرسي فتان.
أصبت يا أبا الحسن؟
ويحك يا سنان.
خير، ما بك يا أبا الحسن؟
هكذا تجرني إلى الحديث في السياسة؟ إيه، ما لي في ذلك يا سنان؟ مهنتي مداواة الناس وليس إلا.
أيها الطبيب، هدئ من روعك، فأنا ما جئتك اليوم إلا لأمر مهم.
ما هو أيها الطبيب الشقي؟
الذهاب إلى قصر الإمارة والتعرف إلى الأمير عاضد الدولة.
ماذا تقول؟
ألن تذهب إليه؟
ولم لا؟ نذهب ونراه ونتعرف عليه. أريد أن أرى ذلك الشاب الذي ملأ اسمه الآفاق وهو لم يبلغ 30 بعد.
إن قصر عضد الدولة في بغداد كان محط كبار الرجال العلم والأدب، فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتب، ومنها كتاب الإيضاح الذي صنفه له الشيخ أبو علي الفارسي، وكتاب التاجي في أخبار بني بويه لأبي إسحاق. فماذا جرى في قصر عضد الدولة في أول لقاء بين الطبيب الحراني والأمير سنة 364 للهجرة عند دخول عضد الدولة منتصرا إلى بغداد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دخول ميمون إلى بغداد أيها الأمير.
من أنتما ومن ذاك الشيخ؟
نحن طبيبان.
أنا في عافية وما بي حاجة إلى الأطباء.
نحن شيخا أطباء بغداد أيها الأمير.
وموضوع صناعتنا حفظ الصحة لا مداواة الأمراض، والأمير أحوج ما يكون إلى الحفاظ على صحته قبل المرض.
أولست أولى بالحفاظ على صحتك قبل وقوع المرض من أن تجهد في البرء منه بعد وقوعه؟ المرض يا سيدي عدو، فاحذر عدوك قبل أن تقع في قبضته.
صدقتما والله صدقتما، ومنذ اللحظة تكونان في عداد أطبائي، وإن فكرة بدأت تراودني وهي بناء بيمارستان يعنى بالاهتمام بالمرضى من الناس.
من أهم ما حققه عضد الدولة إقامة البيمارستانات، ومن أشهرها البيمارستان العضدي ببغداد الذي يقول فيه ابن خلكان: ليس في الدنيا مثل ترتيبه، وأعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه. أبو الحسن ثابت بن إبراهيم الحراني طبيب لامع من أطباء بغداد في القرن الرابع الهجري، ولد في الرقة سنة 283 للهجرة، وتوفي في بغداد سنة 365 للهجرة. وله في الطب من الكتب والمقالات والأجوبة عن المسائل التي سئل عنها الشيء الكثير.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية. غارات ونسف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار. شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن واشنطن ترفع شعار السلام زيفا وخداعا، لافتا إلى أنه بالتزامن مع حوارها مع طهران كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية الإيرانية. وخلال كلمته في مؤتمر شهداء خراسان أوضح قاليباف أن وقوف الجمهورية الإسلامية بوجه الاستكبار العالمي هو بفضل ثقافة الاستشهاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في اليوم الخامس من الحرب الأخيرة بدأوا يستجدون الهدنة من طهران. وأوضح قاليباف أن الكيان الصهيوني قاتل الأطفال يسعى إما لحرب مفروضة أو سلام مفروض، مؤكدا إن من يتبنى ثقافة الاستشهاد لا يستسلم أبدا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق في جميع الظروف، مشيرا إلى أن الحوار والتفاوض يختلفان عن الاستبداد والطغيان والإملاءات وإصدار الأوامر. وفي كلمته في جامعة تبريز شمال غربي إيران لفت عراقشي إلى أن نافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مفتوحة حتى في أشد الأيام اضطرابا، مشددا على الثقة بقوة الحوار والثبات على منطق التفاعل بعيدا عن الخلط بين الدبلوماسية والمساومة. واعتبر عراقتشي الحوار سبيلا لإثبات العقلانية وحفظ السلام والتمسك بالمبادئ، لافتا إلى أن شرط نجاح التفاوض هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين. شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على مناطق شرقية